وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما إذا كانت الحالة السابقة في الإناء هي النجاسة ثم علم بطرو الطهارة على واحد. هنا الاستصحابان لو جريا عبارة عن استصحاب النجاسة، فهذا يجب استصحاب النجاسة، ذاك يجب استصحاب النجاسة، يعني هذا يلزم ترك ذاك يلزم ترك، فهل يجريان؟ المشهور قالوا نعم بلا محذور، لأن أقصى ما يلزم شنو من جريانه، خلينا نشوف شنو أي محذور يلزم، وأقصى ما يلزم ترك الطاهر، وترك الطاهر لا بأس به. النجس ما يجوز ارتكاب، أما الطاهر تتركه أخي العزيز، ولا بأس به، الطاهر ما يجب ارتكابه حتى يثبت عندنا محذور من جريان كلا الاستصحابين، فلا مانع من جريان كلا الاستصحابين، إذ أقصى ما يلزم ترك الطاهر وهو لا بأس به. أو يلزم ماذا محذور ثاني الذي قلنا المخالفة التزامي، راح تلتزم أن هذا نجس هذا نجس والحال واحد، طيب قلنا هذا ما به محذور. يعني ترجون يقولون تحريم الحلال ما يجوز، وهذا شيء يسمونه ذاك على مستوى ماذا في الحقيقة؟ على مستوى التحريم يصير. أنا هذا ما أريد أقول حرام واقعا. لا بأس، منع ظاهري. منع ماذا؟ ظاهري لا بأس به. منع ظاهري لا بأس به، بل في موارد الذي المنع واحد الذي يمنع واقعي ذاك الذي ما يجوز. زين. هذا تخليها إن شاء الله بعدين، هذا أجي أتعرض للأغايون إيش قالوا؟ إذا توظف هذا مرة وذاك مرة لازمه حينئذ ماذا؟ صلاة ماذا؟ وضوء صحيح. وصلاة ماذا صحيحة؟ احنا نجي ان شاء الله بعدين نقول لا بالعكس المناسب شنو؟ البطلان. فهذا يدل على ان كلا الاستصحابين ما يجوز، النقض نسجله شنو؟ عليهم ان شاء الله فيما بعد نجي نذكره، بس تخلينا هذا دعنا عنه. فالمشهور قالوا على انه كلا الاستصحابين بلي لا مانع من جريانهما بلا مانع. ثم قلت بان هذا الكلام وهو ان كلا الاستصحابين يجري استصحاب النجاسة، يعني الاصول المنجزة تجري، فصار هيك بعد النتيجة الذي خرجنا بها أنه إذا كانت الأصول في أطراف العلم الإجمالي منجزة، بس هاي كلمة منجزة شو هو آية كبيرة، يعني يقول استصحاب النجاسة إذا كانت منجزة فحينئذ كلا الاستصحابين يجري بلا أقصى ما ينزل ترك الطاهر وهو لا محذور به. قلنا هاي الحكاية حشاها حتى مثل من؟ حتى مثل الشيخ العراقي عجيب الذي يقول العلم الإجمالي منجز بنحو علية، بمعنى منجز بنحو علية يعني ما يجوز الترخيص حتى وما يجوز جريان الأصل حتى في طرف واحد. شو شلون صار؟ ما عدا مما بدا، انت تمنع يا رجال من جريان الأصل حتى في طرف واحد، شلون هنا صار؟ تقول كلا الأصلين ماذا؟ صار بعدين أجي أبين. ثم أجيت بينت هذا الفكرة وهو أن العلم الإجمالي منجز بذاته. قلت توضيح ذلك أن في مسألة تنجيز العلم الإجمالي، أي وإن كان أنا بينت فرن شيء جانبي ترى جملة معترضة هذه، لكن حبيت على أنه الإخوة يلتفتون إلى هذا الشيء. فهكذا هناك في مسألة تنجيز العلم الإجمالي ثلاثة آراء، ثلاثة مسالك. رأي يقول على أن العلم الإجمالي هو لا ينجز كلا الطرفين بذاته، بل شيء ينجزه واحد، يا هو يا واحد الجام، لما تعلم بوجوب إحدى الصلاتين وحدة تصير واجب، فإذا صليت وحدة كان ما ينجز الثانية بذاته، دليل إلا يكون الضم فرض قضية ثانية وهي تعارض الأصول. تقول ترك هذه يحتاج إلى مؤمن، وترك هذه يحتاج إلى مؤمن، ولا يوجد مؤمن لأن المؤمن أصل براءة، وأصل براءة هنا معارض بأصل براءة هنا، فيتساقط كلا الأصلين، فأبقى بلا مؤمن، فيجب الإتيان بالظهر لأنه لا مؤمن من الترك، احتمال هي الواجبة ولا مؤمنة من العقوبة على تركه، وذاك ما يجب الإتيان به لأنه لا مؤمن. وهذا الذي تبناه قلنا الشيخ النائيني رحمة الله عليه في أجود التقريرات، وهو رأي السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة ورأي آخرين، فيقولون بأن العلم الإجمالي لما أعلم بوجوب إحدى الصلاتين وحدة تصير واجبة، واجب أن يجيب بمقتضى علم إجمالي لأنه هو متعلق بالوحدة، فيكون وحدة واجب. ليش اثنينات يكون تجيبه؟ يقول ذاك بسبب تعارض الأصول. هذا الرأي الأول. فتنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عن الإتيان بكلتا الصلاتين ينشأ من ظن تعارض الأصول. الرأي الثاني يقول على أنه العلم الإجمالي بذاته ينجز كلا الطرفين، ينجز هذا الطرف وينجز هذا الطرف، لا أنه ينجز الجامع فقط، ينجز كلا الطرفين، ولكن تنجيز بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية. بنحو الاقتضاء يعني شنو؟ يعني هو يقتضي ينجز كلا الطرفين، لكن لو لم يرخص الشارع بترك إحدى الصلاتين، وبإمكان الشارع، وبإمكان نكرر الشارع، الشيخ النائيني يقول وبإمكان، أبو مسلك العلية الشيخ العراقي يقول وليس بإمكان. وهذا الفرق بين العلية وبين اقتضاء. إذا كان بنحو الاقتضاء مثل النار، مقتضي في الإعراق يعني يمكن شنو؟ يعني تأثيرها موقوف على عدم وجود مانع، ومن الممكن وجود مانع يمكن. وبإمكان الشارع أن يرخص في ترك أحد الطرفين. هذا يسمونه أن العلم الإجمالي بذاته منجز، ولكن تنجيز بنحو الاقتضاء. وهذا رأي من؟ وهذا مسلك الشيخ النائيني في فوائد الأصول. الرأي الثالث رأي الشيخ العراقي، وهو أن العلم الإجمالي بذاته ينجز كلا الطرفين، وتنجيز بنحو العلية التامة، بمعنى ما يمكن للشارع أن يرخص في ترك أحد الطرفين. هذا يسموه تنجيز العلم الإجمالي ينجز بذاته بنحو العلية التامة. هسه هم بالمناسبة هم أذكر ليش الشيخ العراقي قال هكذا، أنه ما يمكن الترخيص حتى في أحد أضطر. السبب شنو؟ النقطة شنو؟ هاي النقطة أمس ما بينتها أنا، لا بس على أنه نلتفت. قال لأجل على أنه بعد أن تنجز الواجب الواقعي فالترخيص في أحدهما ترخيص في محتمل المعصية، يحتمل هو الواجب، فالترخيص في تركه ترخيص في محتمل المعصية، والترخيص في محتمل المعصية كالترخيص في مقطوع المعصية مستحيل. عقلك هذا بعد مو مهم، هذا الحكي بعد لنطوله، بس فهمنا على أنه ثلاثة آراء موجودة فيما في هذا المسألة. هذا انتهينا منه. مطلبنا الجديد الذي أريد أن أبينه هذا اليوم فرد شيء ملحق أي دبينه. وقد تقول لا وقد تقول أي ومنهم كان ايش قد بينت؟ كم هذا؟ كم رأي بينت؟ اثنين او ثلاثة؟ ثلاثة. ذاك او لماذا الذي ينجز ماذا لا ينجز اصلا؟ ذاك واحد. الذي يقول بانه ينجز قلت اختلفوا فيما بينهم، منهم من قال ينجز بذاته بنحو الاقتضاء، منهم من قال ينجز بذاته بنحو العلية التامة. اي منهم اثنين للمسلك الثاني. اذا ضميناها علما المسلك اجوا تقرير راح صارن ثلاثة. وقد تقول هذا فرد شيء لا بأس به، فالتساؤل قد يجي للذهن، أنا ما كان بناي أبينه لكنه قد يأتي للذهن. وقد تقول ما ثمرة النزاع بين كون التنجيز بنحو العلية اي بحيث شنو؟ لا يمكن الترخيص حتى في الطرف الواحد، وبين القول بالتنجيز بنحو يمكن الترخيص في الطرف الواحد، إن النزاع المذكور لا ثمرة له، إذ الأصل عادة إذا جرى في طرف وكان قابلا للجريان فيه فهو في نفس الوقت قابل للجريان في الطرف الثاني. فيكون متعارضا دائما. ومعه يكون البحث والنزاع في إمكان الترخيص. في طرف واحد وعدمه بحثا غير مجد خلاص. ليش غير مجد؟ هاي بعرفش هاي زيادة. هاي ليش غير مجد؟ لأن الأصل دائما إذا يريد يجري هنا معارض بالجنب ذا. ما عندنا الأصل يجري في طرف قابل للطرف واحد يجري، حتى نقول على رأي الشيخ العراقي يجري، على رأي النائين ما يجري. هاي تكملة. ولا يوجد مورد يجري الأصل فيه في طرف واحد ليكون النزاع ذا ثمرتين. هذا قد يخطر ترى ماذا للذهن. قد تقول والجواب عن ذلك، إن الشيخ العراقي صور بعض الحالات التي تظهر فيها الثمرة. هذا المثال ترى هو ذاكرة. كما لو فرض وجود إناءين أحدهما يعلم بطهارته سابقا والثاني لا تعرف حالته السابقة. التفتوا إلى الفرضية شلون يا ولا أيها الأخوة الأعزاء؟ السابق أقول طاهر سابقا، الثاني أصلا ما يعرف حالته السابقة شلون. ثم علم بوقوع قطرة بول بعد ذلك في أحدهما، ففي مثل ذلك يشك في تنجس الأول فيجري فيه. قلوا ياي شنو أصحاب الطهارة. ويشك في تنجس الثاني فيجري فيه. قلوا ياي ساعدني شنو يجري شنو أصل الطهارة. لا تقول استصحاب، لا تشتبه، لأن حالة ساقة مجهولة جدا. ويتساقطان ويعود أصل الطهارة في الأول بلا معارضة، إنه هنا تظهر الثمرة. فعلى مسلك الاقتضاء، ساعدني انت كمل بعد، يجري. وعلى مسلك العلية شنو؟ لا يجري. ولنعد الى صلب الموضوع، ولنعد الى صلب الموضوع. اننا قلنا في، راح اربط ترى لان هاي جملة معترضة كانت طويلة الآن أي دعود إلى صلب الموضوع. إننا قلنا فيما سبق أن الحال السابق في الإناءين إذا كانت هي النجاسة ثم علم بطره والطهارة على أحدهم، فالمشهور بنى على شنو ساعدني؟ جريان كلا الاستصحابين، أي استصحاب النجاسة في هذا واستصحاب النجاسة في ذاك. بما في ذلك الربط هنا راح يصير، بما في ذلك الشيخ العراقي القائل بأن الأصل لا يجري حتى في طرف واحد. انت الآن رأسا قل لي كيف الشيخ العراقي جوز هنا جريان كلا الأصلين والحال؟ تساءلي هذا الآن، أرجع إلى التساؤل، ونحن نسأل هنا، هو هذا أيضاً، ونحن نسأل هنا كيف جوز الشيخ العراقي إجراء استصحاب النجاسة في هذا الإناء وإجراءه في ذلك الإناء؟ والحال هو يقول بمسلك العلية أن يمتنع جريان الأصل حتى في طرف واحد. شنو الجواب أيها الأخوة الأعزاء؟ تساؤلنا هذا. والجواب عن ذلك لا، شيخ العراقي، شيخ العراقي شنو يقول بمسلك العلي؟ شيخ العراقي قلنا بمسلك العلي. والجواب عن ذلك انه قدس سره يقول بامتناع الترخيص، وامتناع جريان الأصل حتى في طرف واحد فيما لو فرض أن العلم الإجمالي كان علما منجزا كما هو الحال في حالة العلم بطرو النجاسة على أحدهما. فإن العلم هنا علم بتكليف إلزامي، أي بوجوب الاجتناب عن أحدهما، ف فيكون منجزا له. وبالتالي يمتنع الترخيص حتى في الطرف الواحد. وهذا بخلافه في محل الفرض، فإن العلم المفروض فيه هو علم بالطهارة، وهو ليس منجزا، لعدم كونه علما بتكليف إلزامي. وإذا لم يكن علما منجزا فلا يمتنع الترخيص في كلا الطرفين، فلا يمتنع جريان الأصل. الأصل لا تقول الترخيص، فلا يمتنع جريان الأصل في كلا الطرفين فضلا عن طرف واحد. انتهى أيها الأخوة الأعزاء، هذا الذي أريد أقوله أنا. انتهى هذا الذي أريد أقوله، بس أريد أنا ألخص هيك بالحكي هكذا باختصار. خلاصة تساؤلنا هذا، أن الشيخ العراقي هو يمنع من جريان الأصل حتى في الطرف الواحد. شلون لما صار هنا وصل قال بلي يجري كلا أصحابه النجاز هنا يجري هنا يجري، شلون ما عدا مما بدا؟ الجواب هذا، أنه هو يمنع من جريان الأصل في طرف واحد ويمنع من الترخيص لو كان العلم الإجمالي علم بإيمان، علم بالتكليف. والمفروض في موردنا العلم ليس علما ماذا بالتكليف، يعني فيما إذا كان علم منجز، وهنا ليس علم منجز، ليس علم بالنجاسة، بل هنا علم بطهارة أحدهما. والعلم بالطهارة لا يكون شنو منجزا، ليس علما بتكليف. أنا إذا علمت بالطهارة، يلا علمت هذا الماء طاهر، شنو شيء تنجزت في حقي؟ ما راح يصير هذا. بخلاف لو علمت بأنه نجس واحد منهما هذا منجس، لأن يكون تترك فرد واحد منه. أما لو علمت بطهارة واحد منهما شو ترتب على هذا؟ مو علم منجس هذا. دائما أيها الإخوة، العلم بالإباحة، العلم بالطهارة ليس علما منجزا. الذي ينجز ياهو العلم بالنجاسة، العلم بالجنابة، العلم بالوجوب، هذا هنا ينجز. أما العلم بالطهارة بالإباحة هذا لا يكون منجز. جيد، والنتيجة من كل هذا، نرجع إلى كتابتنا، والنتيجة من كل هذا أن المشهور قالوا بجريان الأصول المنجزة في أطراف العلم الإجمالي، لعدم لزوم محذور من ذلك، وخالف في ذلك الشيخ الأنصاري والشيخ النائيني، فقال بامتناع جريان الأصلين بالرغم من أنه لا يترتب على جريانهما مخالفة عملية، بيد أن الأول قال، الأول قصدي منه الشيخ الأنصار رحمة الله عليه، بامتناع ذلك لمحذور إثباتي بينما الثاني قال بذلك لمحذور ثبوتي. عنوان جانبي صغير: المحذور الإثباتي. أما الشيخ الأنصاري، تحت العنوان تكتب، فقد أفاد في الرسائل في إثبات امتناع جريان الأصلين ما محصله إلى غد بعد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.